الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، نستأنف الحديث بفضل الله ومدده وعونه حول آيات سورة طه. كنا انتهينا إلى حال الذين يعرضون عن ذكر الله، أي القرآن والسنة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو فسر بعضها أو بعض أحوال المعيشة الضنك، لأن هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم إن هي عذاب قبر أو العذاب في القبر ليس هي كل المعيشة الضنك، لأن القبر ليس هو كل الحياة، إنما هو حياة بين حياتين. ولا يعقل أبدا أن يكون الإنسان معرضا عن ذكر الله في الدنيا ويستمتع وتكون حياته طيبة، لابد أن تكون ضنكا. ومن صور الضنك ما جعله الله سبحانه وتعالى مضروبا وشبه مفروضا أو مكتوبا على اليهود في قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. هذا أيضا من المعيشة الضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى، ويعترض هذا الأعمى المعرض لماذا حشر أعمى وكان يبصر في الدنيا، يعترض، ولكن يأتيه الرد من الله سبحانه وتعالى أن جزاءك من جنس عملك، لما تغافلت عن ذكرنا وأعرضت عنه هكذا كنت أعمى البصر والبصيرة، بل كنت أعمى البصيرة، وإن كان عندك بصر فأنت اليوم تفقد البصر والبصيرة. وقلنا إن العمى هذا يكون عند بداية الحشر، لأن القرآن أثبت إن هم أسمع الناس وأبصر الناس، وأبصر الناس يعني يرون ويبصرون ويتكلمون، وإذا رأى المجرمون النار، فإن ديت عند بداية الحشر والقيام من القبور يكون في عمى، وبعد ذلك يبصروا ويتكلموا ويسمعوا. إذا قال الله عن المؤمنين لا يسمعون حسيسها، يبقى المجرمون بيسمعوا إيه؟ حسيسها، أي النار. الآية التالية بعد ذلك قوله تبارك وتعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني مثل هذا العذاب للأعمى اللي أعرض، كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه أصلا. والإسراف هو مجاوزة الحد، فالمعرضون عن الآيات تجاوزوا الحد وحاربوا الآيات بالصد عنها. مسرف بقى هو كافر ويصد غيره ويحارب الآيات ويحارب من تمسك بها، وظل على هذا الحال مسرفا حتى مات. لأن المسرف الله سبحانه وتعالى دعاه للتوبة، فإذا لم يتب خلاص يبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يمت بقى ولم يتب، أسرف ولم يتب، لأن الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من ضمنها الإعراض وعدم الإيمان بالآيات. يؤمن. والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أشد ديت صيغة مبالغة، في حاجة شديدة وفي حاجة أشد. عذاب الآخرة أشد وأبقى من إيه؟ من إيه؟ من عذاب الدنيا. يبقى في عذاب في الدنيا وفي عذاب في الآخرة. هو عذب في الدنيا: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. نجزيه في الدنيا برضو عيش ضنك وأشياء كثيرة جدا، وزيادة على كل هذا عذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأبقى من عذاب الدنيا. عذاب الدنيا يزول بزوال الدنيا، أما عذاب الآخرة فلا يزول، لأن الآخرة لا تزول. شيء العجيب سبحان الله، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. لو إن الحدود أقيمت الحدود فيها شيء من العذاب. تخيل بقى لما تبقى الحدود فيها شيء من العذاب وفي نفس الوقت هي رحمة وتمنع عذاب الآخرة لمن اقترف حدا، يبقى قد إيه كل من أسرف في المعاصي والذنوب وأعرض عن الله سبحانه وتعالى وأعرض عن شرع الله يعذب في الدنيا والعذاب باقي في الآخرة. طيب اللي يقبل حتى لو أخطأ وعذب في الدنيا لا يعذب في الآخرة، لأن الحدود مكفرات. سماها رب العالمين عذابا لما قال عن الزانية والزاني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى عذاب الزنا في الدنيا بالحد خلاص يلغي عذاب الآخرة اللي هو أشد وأبقى، يلغيه. وكذلك الكافر لما يتوب خلاص أصاب حد أو لم يصب حدا عذاب الآخرة إيه؟ ما فيش عذاب لأنه خلاص انتهى. أما لما يظل على إسرافه، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، يبقى اقتراف أي شيء يوجب العذاب في الدنيا من الحدود ده مكفرات له. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع في حديث عبادة يقول لهم بايعوني بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وبعد ذلك قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يبقى إذا عوقب فهو كفارة له. وقال للمتلاعنين كده برضو إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، الاثنين مسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم عذاب الدنيا. إيش عذاب الدنيا يا رسول الله للمتلاعنين دول؟ إنه يقام عليهم الحد، طبعا هيقام على أحدهما، يعني إذا كان الزوج كاذب هيقام عليه حد القذف، الزوجة هي اللي كاذبة وارتكبت ما رماها به زوجها يبقى هيقام عليها الحد الزنا وترجم. فبيقول لهم إيه؟ بيقول لهم إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا للرسول يقصده هنا إيه؟ إقامة الحد. سمى إقامة الحد عذاب، أيوة، لكن خلاص هتزول وأهون من عذاب الآخرة. يبقى الرسول والإسلام بيشجعنا على إن أي مخالفات نعملها يبقى نحاول نتخلص منها في الدنيا قبل الإيه؟ الآخرة. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يهدي لهم يعني يبين لهم. طب مين اللي يهدي؟ أفلم يهدي لهم، يبقى في حد هدى لهم، دي المشركين اللي هم المشركين. أفلم يهدي لهم يعني ما حدش بين للمشركين، لم يهدي يعني لم يبين، بس هنا أفلم دي استفهام والمراد منه التقرير. أفلم يهدي لهم، مين اللي يهدي لهم؟ هنا ضمير يعود على اسم الله سبحانه وتعالى، يهدي لهم الله. أفلم يهدي الله لهم، أفلم يهدي يعني أفلم يبين الله سبحانه وتعالى لهم. كم أهلكنا قبلهم من القرون، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا قومه معاندون، فرب العزة بيخطبهم على لسان الرسول إن يا محمد الناس دي ما بنش لهم، عملنا في اللي قبليهم إيه؟ فإذا ما عملنا في اللي قبليهم هنعمل فيهم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ما فيش حد أحسن من حد. فهنا معنى أفلم يهدي لهم يعني أفلم يبين لمشركي مكة ومشركي العرب المعاندين لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أفلم يهدي لهم ويبين لهم من الهدى وبين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا يعني كثيرا، كم أهلكنا قبلهم من القرون، على الأقل ثلاثة هم عارفينهم كويس قوي، عاد وثمود وقوم لوط والقرآن يقول لهم كده. هم عارفين لأن هم رايحين جايين عليهم أصلا، يعني هم رايحين جايين على ديار ثمود وعلى ديار عاد وعلى ديار قوم لوط، رايحين جايين عليهم يعني شايفينهم، مش حاجة غريبة عليهم يعني، بل نزلوا في الأماكن دي. في حديث عبد الله بن عمر إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود في طريقهم إلى الشام اللي هي الحجر، مساكن الحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من بئرها، المية اللي عبوها يسكبوها، وأن يعلفوا الإبل العجينة، عجنوا من المية دي، قال لهم أكلوا للإبل، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة. يعني نزلوا في الديار وعارفين دي ديار ثمود، وعارفين ثمود دول كفروا برسول الله. طب ايه الفرق بينكم وبينهم؟ ما انتوا هيحصل لكم زيهم. افلم يهدي لهم، يعني يبين، بينا لهم اهو. وعندنا احنا على سبيل المثال في اللي سكنوا ديار الفراعنه يجي القران يقول كده برضو، اولم يهدي لهم، اولم يهدي يعني اولم يبين لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. قرون هلكت وإحنا مشينا في مساكنهم ومنطلع الأثار بتاعتهم كمان، يعني إحنا مشينا في المساكن وبننبش ومنطلع أثار وقول دي أثار الفراعنة. يعني طب أنت عاوزين إيه تاني بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم. لكن المشكلة إيه؟ زي الآية ما اتختمت تماما، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فعلا أولي النهى، النهى جمع نهية، اسم للعقل، ومش العقل اللي هي الخلايا المخ، لا، الإدراك اللي جوه الكائن اللي في الإنسان نفسه، الإدراك وبيبقى في القلب، العقل ده في القلب الإدراك، ومش القلب اللي هو العضلة، لا، ده حاجة إدراك كده، إدراك موجود. فلما يكون في عقول هتفهم إن في ذلك لآيات اللي يقولوا فعلا. طب وأنا أحسن يعني المجرم النهاردة أحسن من المجرم السابق في إيه؟ يعني اللي بيحصل مثلا دلوقتي أو لما حصل زلازل في أندونيسيا ولا في أي بلد والفيضانات اللي حصلت، طب ما هتحصل عندنا، بتحصل في أي وقت، زي ما بقول لك كده، هل أكفاركم خير من أولئكم؟ يبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، أي في إهلاك هؤلاء الناس والمساكن لسه موجودة. لذلك يقول رب العزة فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طب مين اللي بيرى؟ المجرمين الجدد، يعني المجرمين الجدد يروا مساكن المجرمين القدامى، المجرمين الجدد بيمشوا في مساكن المجرمين القدامى. تم اللي حصل لدول هيحصل له ده؟ ايه الـ ايه الـ ايه الميزه للمجرم الحديث عن المجرم القديم؟ كلهم مجرمون. لذلك يقول رب العزه ان في ذلك لايات لاولي النهى، ولكن يبدو ان مفيش اولي نهى اصلا، مفيش نهى، ما فيش عقول أصلا، فالناس فرحانة بالجريمة وبيمشوا في نفس أماكن المجرمين وعايشين في نفس بيوت المجرمين. فإيه الجديد؟ ولا حاجة، لأن ما فيش نهى، ما فيش عقول أصلا. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وطلبوا العذاب، طلبوا العذاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى طبعا برحمته زي الآية اللي جاية بقى، يعني مش بس يكذبوا وأعرضوا عن الآيات، لا، ده طلبوا العذاب لما يقولوا اللهم إن كان إيه، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وإذ قالوا اللهم إيه إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. سبحان الله، يعني عاوزين حجارة ليه؟ تم تقولوا اهدنا يا رب. يبقى طلبوا العذاب من الله من الله، وتحدوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فتأتي بقى الآية اللي جاية بقى عجيبة، أو نخلي بالنا منها لأنها مهمة أو في حياتنا العملية اليومية. وعاوز نعيد قراءة الآية دي مئات المرات، الآية دي بالذات يعني. ليه بقى؟ شوف يقول فيها رب العزة إيه: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أول حاجة نشوف التركيبة اللغوية للكلمات للآية دي. لولا، لولا دي إيه؟ ولولا استئنافية يعني كلام مستأنف. لولا حرف امتناع لوجود، يعني حاجة منعت لوجود حاجة. إيه الحاجة الممنوعة؟ العذاب. لوجود إيه؟ لوجود الكلمة والأجل، الاثنين، لوجود الكلمة والأجل، في كلمة وأجل. ولولا كلمة، يبقى لولا دي حرف امتناع وفيه معنى الشرط، في معنى الشرط يعني في فعل شرط وجوابه، أو يعني في حاجة هنا شرط هيترتب عليها أمور يعني. ولولا كلمة، كلمة دي مبتدأ، وقول أهل اللغة يعني مبتدأ، ولولا كلمة مبتدأ. طب خبرها فين؟ محذوف. مبتدأ فين خبره؟ محذوف. طب ليه محذوف؟ ولولا كلمة ليه محذوف؟ لأن الكلمة دي مفيش فصال فيها، لأنها مسجلة، مسجلة سبقت خلاص. ولولا كلمة عند الله مسجلة، كلمة مفروغ منها، مفروغ منها. ولولا كلمة سبقت، سبقت دي فعل ماض والتاء للتأنيس، التأنيس المعنوي. من ربك متعلق بسبقت، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان، لكان كان ايه؟ لكان لزاما. هو ايه اللي كان لزاما؟ كان دي زي ما نعرف في اللغة ان لها يعني اسم وخبر. لكان لزاما، لزاما ده خبر كان. طب فين اسمها؟ محذوف. وليه محذوف؟ لان هم اللي طالبينه وهم عارفينه. طب هم عاوزين ايه؟ عاوزين الاهلاك العاجل، عاوزين الايه؟ الاهلاك العاجل. يبقى لكان الاهلاك العاجل لزاما، برضو يعني ايه لزاما؟ يعني ملاصق لهم، ينزل حالا، ينزل حالا. وبعدين القرآن يقول بعد كده ايه؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. طب أجل مسمى بتعمل ايه دي؟ والواو دي بتعمل ايه؟ الواو دي تعطف، بتعطف ايه؟ بتعطف الأجل على الكلمة، كلمة وأجل كده. ركز كده، كلمة وأجل. مسمى دي صفة للكلمة، صفة للأجل. مسمى صفة للإيه؟ أجل مسمى يعني أجل محدد. يبقى كلمة، لولا كلمة وأجل، لولا كلمة وأجل كان إيه اللي يحصل؟ اللي في النص، اللي في النص لكان لزاما، اللي هو إيه بقى؟ لكان العذاب ملازم للناس فورا، وينزل على طول، ويحل بهم حالا. سبحان الله. وأجل معطوف على كلمة، ولولا كلمة، كلمة وأجل معطوفة إيه؟ شو بقى المعطوف ده؟ معطوف، وده معطوف عليه مسافة، في بينهم مسافة. إيه اللي بينهم الاثنين؟ في فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، في فصل. إيه اللي موجود؟ اللي هو الهلاك العاجل لازم للناس، منهم أهل مكة طبعا يعني. أصل دي الآية دي معانا اليوم الدين، مش خاصة بمشرك مكة بس، لا. يبقى عندنا لولا كلمة وأجل كان يحصل إيه؟ كان يحصل اللي في النص، اللي في النص ده، ما هي دي معطوفة على دي، وربنا فصل بين الاثنين، بس الاثنين مرتبطين ببعض، واللي في النص ايه؟ هو ده اللي هيحصل بقى. ايش الكلمة الاول؟ الكلمة اللي سبقت من الله سبحانه وتعالى، قال فيها العلم من وقع القرآن بر، من القرآن نفسه. قال ايه الكلمة دي بقى؟ الكلمة دي وما كان، بالنسبة لمكة، بالنسبة لمشركي مكة وسريا بقى اليوم الدين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. دي كلمة يعني أمر من الله سبحانه وتعالى وقضاء الله عز وجل. قضاه وحكم به إن طول الرسول عليه الصلاة والسلام هو موجود بشخصه وبلحمه ما فيش عذاب لأهل مكة. وطب بعد ما الرسول ما يموت في عذاب ولا في؟ فهنا الكلمة دي لولا الكلمة دي ومن ضمن الكلمة أيضا التي قيلت ولولا كلمة سبقت من ربك سبق من الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلمة سبقت من الله سبحانه وتعالى وسبق من الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دي كلمة من الله. ولولا كل ده اللي هو وما كنا معذبين يبقى لابد نقيم الحج على الناس، مش هنعذبهم إلا منقيم عليهم الحج. وسبق من الله إن ربنا أرسل الرسول رحمة، وسبق من الله إن الله سبحانه وتعالى لن يعذب الأمة والرسول موجود فيها زي الأمم السابقة. كانت الأمم بتباد بالكامل والرسل موجودة، يمسح الله سبحانه وتعالى الأمة بالكامل ورسولها موجود. فسبق من الله إن الرسول أمته مش هتزال وهو موجود صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعذب وهو موجود بين ظهرانيهم. يبقى دي الإيه؟ الكلمة. ولولا كلمة أي أمر من الله سبحانه وتعالى قضاه. وأجلهم بقى إيش الأجل؟ أجل ربنا مقدره. يعني إيه؟ يعني العذاب هينزل بأجل، أي إبادة بأجل، كل حاجة لها معاد عند الله سبحانه وتعالى. لولا إن فيه معاد يعني إيه؟ يعني واحد مثلا يعني أهل مكة كانوا يطلبوا العذاب ما نزلش، واحد يجي مثلا يدعي على نفسه يا رب خدني، ما ياخدوش. ما هو في أجل ربنا حطه للعبد دي اللي بيدعي على نفسه يقول يا رب خدني ومش عارف، والواحد يدعي على التاني كده في أجل. والدعوة تستجاب، دعوة المظلوم تستجاب برضه، بس في أجل. يبقى عندنا هنا أجل لولا كلمة ولولا إيه؟ أجل. الله سبحانه وتعالى شو بقى العظمة برضه، ونزل أدي على الواقع لأن احنا هننزلها علينا بعد كده، نزلها على قريش لأن الكلام بيخاطبهم في المقام الأول. لما جن ننزلها على قريش لما طلبوا الهلاك وقالوا أمطر علينا حجارة من السماء، وربنا سبحانه وتعالى ما استجاب لهمش ولا نزل عليهم حجارة ولا حاجة، لأن قريش فيها ناس هتبقى حلوة جدا وهناس هتخدم الدين قوي قوي. يعني خالد بن الوليد مثلا على سبيل المثال، تعالى نزل الآية دي عليه على سبيل المثال، كلمة سبقت من الله إن خالد هيسلم والله يعلم هذا، وهيكون سيفا من سيوفه، والرسول عليه السلام سماه سيف الله، والرسول لا ينطق عن الهوى. طب ما هو خالد لحد بعد أحد وهو مشرك، هو مشرك. يبقى في كلمة إن خالد ده هيبقى حاجة حلوة خالص، وفي أجل لإسلام خالد، في أجل لإسلام خالد. تخيل لو خالد مثلا زي الصناديد بتوع قريش، صناديد قريش بقى أبو جهل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف والأشكال دي، إيه اللي حصل؟ حصل إن هم قتلوا. ليه بقى؟ لأنه دول ما فيهمش رجاء أصلا، ما فيش نية للإسلام أبدا. فهنا في الحالة دي أجلهم كان سريع، أجلهم سريع. كلمة سبقت من الله إن أنظرهم لحد بدر، ما عندك 13 سنة الرسول بيدعوهم، والرسول ورب العزة صابر عليهم وما أخدهمش إلا في بدر، بس أخدهم بقى بدري. لكن ساب واحد سيدنا خالد موجود في بدر، وسيدنا خالد موجود في أحد، وبعد كده يسلم ويحصل إسلامه وكذا. كذلك زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام أبو العاص بن الربيع شوف عمل إيه. حديث العباس يقول رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، ردها يعني يرجعها له يعني، بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاح. والحديث صححه الألباني ورواه الترمذي وغيره. في شرح الحديث إن سيدة زينب أسلمت وهاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، زوجها أبو العاص بن الربيع ما أسلمش، فضل في مكة وشارك في بدر ووقع في الأسر في بدر. أنا عاوز أقول لك بقى هنا لولا كلمة سبقت أهي
وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وصبر على العصاة دول، لأن ربنا يعلم أن فيهم إيه، فيهم رجا وأجلهم لأجل. أبو العاص ما أسلمش، ووقع في الأسر في بدر، وكان ميسور الحال ودفع فداء وخرج من الأسر وشارك في حرب في الأحد، وبعدين راح تاجر في الشام، وبعض الصحابة أسروه. فلما أسروه ستنا السيدة زينب موجودة في المدينة، بقى تيجي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب يعني إيه أن يدخل أبو العاص في جوارها، وهو مشرك وهي مسلمة، فتقول يا رسول الله إن المسلمين يجير عليهم أدناهم، يعني قال لواحد فيهم يعني يطلب شفاعة بتقبل شفاعته. قال وما ذاك يا زينب؟ فقالت أجرت أبا العاص. فقال أجزت جوارك. خلاص نعمل إيه يعني؟ يعني يطلقوا صراحه ويرجع مكة بإيه؟ بماله وحاله. طبعا أبو العاص أسلم. لما أسلم الرسول رجع له مين؟ رجع له السيدة زينب. حسب حديث ابن عباس هنا بعد 6 سنين يعني إيه بعد بينهما، بعد بسبب الإيه؟ الإسلام والكفر، هو لسه على الكفر وهي على الإسلام، ففي 6 سنين. 6 سنين دول أصلا خطبها عمر بن الخطاب، خطبها. فالرسول عليه السلام لما كلمها رأيك إيه في عمر؟ قالت له يا رسول الله أبو العاص حيث علمت، عارف إن فيه يعني نخوة وفيه وفيه وفيه، كان نعم الصهر، كان نعم الصهر، فإن رأيت أن ننتظره، يعني إيه رأيك ننتظره؟ يمكن إيه ها يسلم، ممكن يسلم، فإن رأيت أن ننتظره. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان. إيه اللي حصل؟ أبو العاص إيه أسلم. فالرسول رجع له إيه السيدة زينب. كان بيخطبها مين؟ كان بيخطبها عمر بن الخطاب. يبقى لولا أجل كلمة، لولا كلمة من الله سبقت إني الله يعلم فلان ده فيه خير وفلان ده فيه شر، فده يروح خلاص، ما أحسن حاجة يزال من الوجود، وده نصبر عليه وهكذا. لكان لزاما، أي لكان العذاب ملازم الناس وملاصق للناس. تعالى بقى احنا دي كلهم صحابة كرام، نزلها علينا احنا بقى الآية دي، نعمة باقية، نعمة من الله سبحانه وتعالى باقية ليوم الدين. ليه؟ كلنا يخطئ كل يوم، وإن لم يكن كل ساعة. خطأنا فين بقى؟ محصور بين كلمة سبقت من ربنا وبين أجل إيه مسمى لنا. فنعمل إيه بقى؟ لو إن ربنا سبحانه وتعالى خدنا لولا الكلمة ولولا الأجل كان أول بأول، زي الآية اللي بتقول إيه ولو يأخذ الله الناس إيه بظلمهم ما ترك عليها من دب. فالله سبحانه وتعالى سب لنا أجل، إن شاء الله يكون نص ساعة، إن شاء الله يكون دقيقة، ممكن في الدقيقة دي الإنسان يرجع. الكلمة اللي سبقت من ربنا برضو إن رحمة ربنا سبقت إيه غضبه، فلما ارجع له هلاقي إن رحمة ربنا سبقت الإيه الغضب. الذنوب كتير جدا وبلوية كتير جدا، لكن رحمة ربنا أوسع. ففي صدقي في الرجوع، في صدقي في الرجوع لما ساب لي شوية أجل يبقى لازم إيه أرجع. ولذلك يقول رب العزة إنما التوبة على الله للذين، على الله يعني إيه؟ على الله قبولها، إنما التوبة على الله قبولها للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من إيه؟ من قريب. والتوبة من قريب أي التوبة قبل الغرغرة. فشوف بقى تيجي بقى تنزل الآية دي هتلاقينا إيه؟ كلنا محتاجينها. محتاجينها ليه؟ سبقت من ربنا كلمة، كلمة سبقت من ربنا أن رحمته سبقت غضبه. طب ما أنا ألحق أدخل في الرحمة، ألحق أبعد نفسي عن الغضب. أنا عملت حاجات كلها توجب غضب الله سبحانه وتعالى علي، بس ألحق أهرب من الغضب وأدخل في الإيه؟ في الرضا. لكان لزاما وأجل مسمى. ثم بعد ذلك قوله فاصبر على ما يقولون، دي بقى تسلية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص مش هنعذبهم إلا بأجل، والعملية مش بانتظار، مش بدعاء العذاب ولا طلب العذاب، لا كل حاجة بإيه بميقات. فيسلي الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول فاصبر على ما يقولون، من إيه بقى؟ من تكذيب، قالوا عليك ساحر وكذا وكذا وكذا. برضو الآية دي جديرة بالتأمل. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. التأمل الأول في الآية أن الاستعانة بالتسبيح والصلاة على ما يقوله المعاندون والمكذبون والساخرون اللي بيتريقوا على المتدينين وبيسخروا من الملتزمين، كل دول نستعين عليهم بإيه؟ نستعين عليهم بالإيه؟ بالصلاة. بالصلاة استعينوا بالصبر والإيه؟ والصلاة. نستعين عليهم بالصلاة. صلاة لأن ده التسبيح داخل في الصلاة أو الصلاة داخلة في التسبيح، كله مكمل بعضه. وفي سورة الحجر يقول رب العزة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدرك بأي اتهام. برضو النبي إحنا علينا، برضو إحنا إذا كنا ماشيين خلف النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقه يضيق صدرنا بما يقول الناس علينا، وأكيد بيقولوا ياما، اللي بنسمعه بنسمعه واللي بنسمعوش ما بنسمعوش بيقولوا علينا ياما، فيضيق صدرنا. نعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قبل اثنين، قبل التسبيح والإيه؟ السجود يعني صلاة. فسبح بحمد ربك بتسبيح اللي هو التسبيح المعروف باللسان، أو التسبيح يعني الصلاة، وكن من الساجدين يعني أكثر من إيه منها. فالتسبيح هنا مستعمل في معنى الإيه؟ الصلاة. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، معروف قبل طلوع الشمس الفجر أو الصبح، وقبل غروبها أي الإيه؟ العصر. في أمر بالحفاظ على الصلاة كلها بصفة عامة، وفي أمر وهنا بالحفاظ على العصر والفجر بإيه؟ بصفة خاصة. كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام، جرير بن عبد الله البجلي يقول كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام، برضه يحرض على الصلاتين دول بالذات يعني، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني ما يحصل زحام ولا تعب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر وقبل غروبها أي العصر فافعلوا. ثم قرأ بس آية في سورة القاف بقى، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا لا تفوتنكم هذه الايه الصلوات. وطبعا في امر او تحريض على كل الصلوات وبرضو العصر والفجر، يقول النبي عليه السلام لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اي العصر والايه والفجر. ومن أناء الليل أي من ساعاته، من ساعات الأناء الليل يعني ساعاته، فسبح يعني صلي، أمر بالتهجد، وأطراف النهار لعلك ترضى. يبقى أطراف النهار قيل العصر الظهر والإيه والعصر، أطراف أو المغرب والعشاء. أناء الليل اللي هو المغرب والعشاء، أناء الليل قم تهجد به فيهما، تهجد في الليل يعني، وأطراف النهار المغرب والعشاء في مقابلة أناء الليل لعلك ترضى. لعلك ترضى، لعل دي للترجي، وإن شاء الله الرسول سيرضى، وكل من أكثر التسبيح والصلاة سيرضى. هذه الجملة لعلك ترضى قرأها شعبة والكسائي، لعلك ترضى، لعلك ترضى. ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من رام الرضا فليرضي ربه. ترضى، أيوة كلام للرسول ولأي حد، لأي حد هيعمل ما عمله الرسول عليه السلام، يعني الكلام مش خاص بالرسول بس. أولا ممكن يكون كمان الدعاء في المقام الأول على رؤوس الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هيقال عنهم كذا وكذا وكذا، هم في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فسبح بحمد ربك وأكثر من الصلاة لعلك ترضى، أي لعلك بما يكتبه الله لك وبما يرزقك الله سبحانه وتعالى به في الجنة ترضى. ترضى يعني مين اللي هيرضيك؟ لعلك ترضى. لما ننسب هذا الفعل ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى، من اللي هيرضي رسول الله ومن اللي هيرضي العباد المسبحين الساجدين؟ هو رب العالمين. يبقى لعلك ترضى، الله ترضى بما يمنحك الله، أو لعلك ترضى يعني لما، هنا نسب الرضا إلى الإنسان نفسه، نسب الرضا إلى الرسول عليه السلام وبعدين نسبه إلى كل إنسان. يعني الإنسان لما يرى أشياء جميلة جدا في الآخرة يقوم هو إيه؟ يرضى. يبقى مرة رب العزة نسب الرضا إليه، ومرة نسب الرضا إلى مين؟ إلى العبد نفسه. نسب الرضا إليه لعلك ترضى، يعني هنرضيك، زي آية الضحى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك ما يرضيك. لعلك ترضى أي أنت ترى أشياء طيبة فترضى. عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى. يبقى راضين ولا مش راضين؟ راضين هو بقى. وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. من إيه بقى؟ يبقى من العطايا والمنح والجنة والحور والأنهار والأكواب والقوارير، كل ده أنا أعطيكم أحسن من كل. إيه هو بقى تاني؟ قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ حاجات بقى معنوية، بقى حاجات لا بتتاكل ولا بتنشرب. فقال لهم إيه بقى؟ هما بيسألوا كده، بيقولوا: إحنا راضيين يا رب. فقال لهم: ده أنا هديكم حاجة أحسن من كده، أحسن من أنتم شايفين ده كله. آه، هما راضيين باللي شايفينه، يبقى لعلك ترضى يعني هيعطيهم حاجات ترضيهم. فبيسألهم: أنتم رضيتوا؟ قالوا: راضيين. قال: ده في حاجة كمان أكتر من كده. قالوا: إيه بقى؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك. أحل عليكم رضواني، حاجة معنوية، ما تتكلش ما بتنشربش ولا أي شيء. أمال إيه؟ شو بقى لما يكون ربنا سبحانه وتعالى راضي؟ طب وأنا إيه السعادة اللي عندي؟ لا لا، ده حاجة تانية خالص، حاجة تانية. هنا بقى لما يحصل رضا من الله سبحانه وتعالى وعدم سخط، سيبك بقى من الأكل والشرب والحاجات دي، لا، في بقى حاجة تقذف في الإنسان فعلا يجد سعادة ولذة أحسن من اللي شايفه فعلا، أحسن من اللي بيأكله، أحسن من اللي بيشربه، أحسن من اللي بيسمعه، لا لا لا، حاجة تانية بقى. ولذلك رب العزة يقول في آية أخرى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من إيه؟ من قرة أعين. حاجة مدارية، إيه هي بقى؟ بين الله سبحانه وتعالى وكل عبد، وكون كل واحد ياخد نصيبه. آه، ليه؟ لأن أصل حاجة مش مرئية بقى، حاجة مش مرئية، يعني الجنة حاجة فيها حاجات مرئية، دي في حاجات دي، الحاجات دي بقى مش مرئية. إيه اللي مش مرئية؟ اللي هي بقى إيه؟ أحل عليكم رضواني فلا تعلم نفس مفردة ما أخفي لهم، أي لكل نفس، من قرة أعين جزاء بما كانوا إيه؟ يعملون. ثم قال بعد ذلك رب العزة: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى صبر النبي عليه السلام، أمره بالصبر، واصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. خلاص يا رسول الله اصبر، واعرف ان الكلام ده هتسمعه كتير وما يعني ما يغيرش عندك حاجة وما يصبطش همتك، فاصبر على ما يقولون واجتهد عليهم بكثرة الصلاة والتسبيح، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل ساعاته وأطراف النهار وأطراف النهار لعلك ترضى. وإيه كمان بقى؟ الناس دول عندهم متع مش موجود عندك، عندهم متع مش موجود عندك، لا تلتفت إلى هذه المتع أبدا. بس في حاجة مهمة، إيه هي بقى؟ إن هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، نهي للأمة بس في شخص النبي. بمعنى إيه؟ خلي بالك الخطاب للنبي: ولا تمدن عينيك، في نهي هو، هو رسول ما مدش عينيه أصلا، أصلا ما مد عينيه إلى أي متاع عند الناس دول، عند المشركين ولا عند المنافقين. ما القرآن بيقول؟ لا، القرآن بيقول زي بقى زي إيه؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. هو ما أشرك عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام لمين؟ الكلام للأمة بس في شخص مين؟ الرسول عليه السلام. يبقى ده ناهي للأمة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، بينهانا عن إيه؟ عن عدم النظر إلى ما فيه الكفار والمنافقون من متع الحياة، لأن النبي أصلا ما نظرش، هو ما نظر حتى يقول له رب العزة ولا تمدن عينيك، هو ما نظر أصلا، وعمل بقوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فعلا لم يعجب بأموال ولا أولاد. بل إن الرسول عليه السلام اللي نظر لعند المشركين وعمل بينه وما عند المؤمنين مقارنة، فرأى إن اللي عند المشركين شيء معتبر، الرسول حذره. يبقى هو الرسول نفسه لم يمد إيه؟ عينيه. وهو الصحابي ده اللي هو سيدنا عمر ما مدش عينيه، بس هو عمل مقارنة. فالرسول قال له رجع بصرك ومالكش دعوه باللي عنده. دخل عمر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث طويل عند البخاري ناخد منه الشاهد بس، حديث عبد الله بن عباس لما سيدنا عمر دخل عشان لما بلغ ان الرسول طلق نساءه، فطلع له في المشربة فوق لان كان اعتزلهم، فطلع له في المشربة. فبيقول ايه بقى؟ دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد استئذان طويل، يقول رفعت بصري في بيته صلى الله عليه وسلم، في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، مش شايف حاجة أصلا، مش شايف حاجة إيه تعجبني، يعني يرد البصر يعني إيه حاجة شيء يعجب، فما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، ثلاث قطع جلد، جلد 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 شاه، جلد ماعز. فقلت ادعو الله، كطبعا في الحديث فوق في بدايته يعني انه على حصير اثر في جنبه، حصير يعني حاجه هل كان خالص ما اثر في جنب، يعني معلمه فيه حاجه، مش حاجه مثلا طبقه او طبقه او حرير وتنجيل، لا لا لا، حاجه منها الارض مأثره فيه. فالمهم بقول ما رايت شيئا يرد البصر غير اهبه ثلاثه، ثلاث جلود حته جلد يعني. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، ادعو الله فليوسع على أمتك وعليك طبعا. فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لم يعبدوا، لا يعبدون الله، ده كلام عمر، وكان متكئا. الرسول اتعادل بقى فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ إيه بقى المسألة؟ يعني بتعمل مقارنة ليه أصلا؟ أنت بتعمل مقارنة ليه؟ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى مد عينه كده ولا بيقول لعمر؟ عمر ما مدش عينه برضه، بس عاوز يقول له ما تعملش مقارنة، إحنا حاجة وهم إيه؟ وهم حاجة. يبقى ولا تمدن عينيك، الكلام ده للرسول ولا لنا؟ كلام لنا، بس في شخص مين؟ في شخص هو ما مدش عينيه اصلا وما التفت لشيء، بل ان عمر زي ما بقول لك كده لما عمل مقارنه قالوا لا ما ينفعش يا عمر ما تعملش مقارنه، انت شاكك ولا ايه؟ طبعا عمر مش شاكك، بس هو عمر كل اللي عاوزه ان الرسول يدي ربنا سبحانه وتعالى يوسع العمليه شويه. فقال او في شك اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا. يبقى فعلا الرسول ما مدش ايه، ولان الرسول اصلا ده هو أي للصحابة قبل كده أو بعد كده، يعني الله أعلم بقى بتواريخ الأحاديث ده قبل ده ولا ده بعد ده، لما كان في ذو الحليفة شاف شاه ميتة ومنفوخة وعاملة رجلها كده، فقال لهم أترون هذه هينة على صاحبها؟ يعني حاجة، فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، يعني دي ولا لها لازمة عند صاحبها، كذلك الدنيا. وقال بقى اللي دايما جملة مشهورة يعني، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى من اللي قال كده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هيمد عينه لدنيا الكافرين أصلا، هو عارف أن هي كلها ده عارف دنيا المؤمنين ودنيا الكافرين لا تزن عند الله إيه؟ جناح بعوضة، فهو ما مدش عينه. يبقى ولا تمدن عينيك، الخطاب ده لمين؟ الخطاب للأمة لكنه في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. ومد العين يعني إطالة النظر والإنسان يبص، وخصوصا لما يكون اللي قدامك أنت ببص له ده مفتون، لأن الآية بتقول كده: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يعني ناس كفروا عندهم وعندهم وعندهم، أنت عارف إن دي فتنة أصلا، طب بتبص لها ليه؟ بتعمل مقارنة بينك وبينهم ليه؟ فهو ده الكلام للأمة، ولكنه موجه في أو في شخص مين؟ الرسول عليه السلام. ورزق ربك إيه؟ خير أبقى. لازم نحط دي بقى في دماغنا، رزق ربك. يا أخي شوف، كفاية إن الرزق ده هو، طب هو الرزق اللي عند الكافر، طب هو رزق ربه برضه، لكن لا، رزق ربه بس بيفتنوا فيه، إنما رزق ربي ما بيفتنيش. يعني رزق ربي للمؤمن مش بيفتني، إنما بيفتنه هو رزق الاثنين. يعني الرزق ده هو رزق ربه، والرزق اللي هنا هو رزق ربه. بس لما جه عندنا احنا بقى ورزق ربك خير وابقى، طب ما هتقول يا رب طب ما هو رزقك لهم ما برضه، لا، لان قال على رزقه لهم: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا ليه؟ لنفتنهم. فانت خلي الرزق اللي عندك مش فتنه، ترضى به وتستخدمه في الطاعه، لو استخدمته في المعصيه زيه يبقى انت مفتون زيه. وهتبص بقى وتعمل مقارنة، وهو عنده كذا مليون وانا عندي كذا، ما عندي ما عنديش كذا، وهكذا. فالشاهد: ولا تمدن عينيك، بالخطاب في الأساس لنا أصلا. وبعدين عين النبي عليه الصلاة والسلام هي لسه موجودة عشان تمد أصلا؟ ما هو عينه مش موجودة عشان تمد، يبقى الآية نسخت ولا الآية سارية؟ الآية سارية لوم الدين. يبقى نرجع نقول تاني إن الخطاب لمين؟ الخطاب للأمة، بس في شخص مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما تمدوش عينيكم للي عند غيركم، ولا تنظروا اللي عند غيركم، لأن هم مفتونين فيه أصلا، جايبينه من حلال جايبينه من حرام، أيا كان هو فتنة واختبار وابتلاء لهم. أنتوا بقى تعملوا إيه؟ تدوروا على رزق ربكم، لأنه خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى، طب ليه أنت ما بتنظرش للقرآن مثلا على أنه رزق ربك؟ ليه ما بتنظرش للصلاة على أنها رزق ربك؟ ما هو ما عندوش الحاجات دي، هو ما عندوش قرآن، ما عندوش صلاة، ما عندوش استقامة، ما عندوش صلاح، ما عندوش حاجة خالص، ما عندوش إلا فلوس، ما عندوش إلا أموال. إنما أنت ممكن يكون عندك مال وعندك صلاة وعندك دين، ما هو دي رزق ربك أهو بقى، خير في الدنيا، وبعدين أبقى كمان مستمر فين؟ في الآخرة، لأنه هو رزقه هينتهي بانتهاء الإيه؟ الدنيا، ما هوش في الآخرة حاجة، إنما أنت رزقك مستمر معاك فين؟ لا. يبقى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، يعني إيه؟ رجال ونساء كده، أزواجا زوج وزوجته، أزواجا أصنافا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي من المشركين ومن المنافقين، لأن قال على المنافقين في سورة: وإذا رأيتهم تعجبك إيه؟ أجسامهم، برضو مناظر. وقال برضو: فلا تعجبك أموالهم. ولا عن المنافقين، ومن المنافقين دول ما هو طبور في وسط المسلمين، طبور في وسط المسلمين، هتلاقي منافق يعجبك ماله ويعجبك عياله وهو منافق، ضد الدين، محارب الدين، محارب المتدينين، كل الحاجات دي. فإياك أن تعجب بها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا. وليه زهرة؟ لأن الزهرة دي أقصر الأشياء عمرا. ده في زهرة عمرها يوم واحد بس، يوم واحد، زهرة القطن. أنا أعرف زهرة القطن دي يوم واحد حتى، يعني مش يوم كامل، بتفتح أول في الصباح يعني، تستقبل الشمس، أشعة الشمس، آخر النهار تقفل خلاص، خدت نصيبها من الضوء وبتقفل، آخر النهار تقفل، تفتح تاخد الضوء وتقفل. فدي زهرة، فعمرها قصير، يعني يوم، زهرة الحياة الدنيا. يبقى اللي احنا بنمتعهم فيه ده زهرة حياة الدنيا، يعني يوم. فهنا: أما رزق ربك بقى خير وأبقى، قد إيه؟ ملوش نهاية، مالوش نهاية. وارجع بقى الآيات اللي هي اتكلمت عن الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إلى آخره. بعدها بقى رب العالمين أمر الرسول عليه السلام إن يعمل إيه بقى؟ يبقى هو الأول قال له: استعين أنت الأول يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الدعاء، مش الرسول بس، لا الدعاء برضو، كل الدعاء وكل المصلحين يعملوا زي النبي عليه الصلاة والسلام، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. طيب، وكتر في الصلاة وكده. وبعدين مش انت بس، لا اعمل ايه كمان بقى؟ أهلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.